أو من المسلمين الذين تأثروا وأشكلت عليهم بعض النصوص حينما سمعوا بعض الشبهات من أهل الأديان الأخرى، لكنها لم تكن مذاهب، فقد ظهرت على لسان قسطنطين بطريرك الشام الذي سلم مفتاح المقدس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهدده عمر ثم سكت، ثم ظهرت على لسان صبيغ بن عسل التميمي، لكنها أيضا كانت نزعة فردية لم تكن لها آثار ولم يكن له فيها أتباع، وأدبه عمر رضي الله عنه وأدب به الأمة إلى أن ظهرت هذه البدعة القدرية الأولى في بعد سنة 60 للهجرة، وهي بدعة معبد الجهني. ومعبد أخذها من الصابئة ومن الفلاسفة ومن النصارى، ذلك أن معبد الجهني لم يكن يعرف هذه الأقوال ولا يتكلم بها حينما كان في المدينة حتى زار العراق ومر بحران والموصل، فلما رجع قال بهذه البدعة، مما يدل ويؤكد بقرائن كثيرة أنه أخذ هذه الأقوال عن أولئك أصحاب الديانات الذين يقولون بالقدر أي بنفي القدر. ومقولة معبد تتلخص في أنه ينفي عن الله عز وجل تقدير أفعال العباد، ينفي أن يكون الله عز وجل قدر أفعال العباد، بل أول الأمر نفى العلم، نفى أن يكون الله عز وجل عالم بأفعال العباد أو قدرها حتى فعلوها. ثم بعد ذلك، بعد أن اشتد السلف في رد هذه البدعة، هذبها هو أو من بعده في هذا شك، فاعترفوا بالعلم السابق لله عز وجل، لكنهم قالوا بخلق أفعال العباد من قبل العباد أنفسهم وأن الله لم يخلقها. وقال الطائفة منهم في الآونة الأخيرة، وهم طائفة من المعتزلة، بحصر هذه المقولة في أفعال الشر من العباد، فقالوا أن العباد هم الذين يفعلون أفعال الشر وأن الله لا يفعلها ولا يقدرها، أما أفعاله الخير فهي بتقدير الله عز وجل. فالمهم أن هذه المقولة واحدة، سواء كانت على معناها الواسع أو معناها المتوسط أو معناها الجزئي، فهي مقولة واحدة وكلها تسمى مقولة القدرية أو نفاة القدر أو القول بأن الأمر أنف. ثم جاء بعد غيلان، بعد معبد غيلان الدمشقي المقتول سنة 105، وغيلان صاحب بدع كثيرة ليست بدعته محصورة بالقدر، بل كان يرى رأي الخوارج، يرى السيف، وكان يرى الإرجاء، وبعضهم قال إنه يرى الجبر، وكان أيضا قال ببعض التعطيل في أسماء الله وصفاته، فقد نسب عنه القول بإنكار الاستواء، استواء الله عز وجل على عرشه، تعالى الله عما يزعمون في إنكارهم لذلك. ويأتي الكلام عن ذلك تفصيلا عند الكلام عن القدرية في حلقة قادمة إن شاء الله. نكتفي بهذا وننتقل إلى الأسئلة. نعم، يا رحمة الله نداء أو تعجب؟ ما ينبغي، لأن الصفة محتملة، نداء الصفة في احتمال، في احتمال أن يقصد بالصفة يعني الصفة التي هي المعنى المنسوب إلى الله عز وجل أو الحقيقة المنسوبة إلى الله عز وجل، واحتمل أن يقصد بالصفة أثار الصفة التي هي من خلق الله. وأغلب الصفات مرتبطة بالأفعال، والأفعال فيها ما هو من الخلق أو من آثار الله ومن ثار قدرة الله في الخلق، فمن هنا لا ينبغي الإقسام بالصفة ولا أيضا نداء الصفة على هذا النحو، لأن فيه اشتباه. الله أعلم. نعم، العامة إذا حدث منهم مثل هذا يحسن التنبيه لذلك، ويقال ينبغي أن لا يقال هذا لأن فيه اشتباه، لأن أحيانا يقصد برحمة الله شيء من رحماته الموجودة في خلقه سبحانه. نعم. من آثار رحمته. فينبغي ألا يعني يترك هذا اللفظ، ينبه القائل، لكن لا يبدع، لأن الغالب أن من يقوله يجهل، لا يبدع لأنه الوهلة إلا إذا كان معروف بدعة، فأهل البدع يعملون مثل هذا، والأصل فيهم تصور المعنى البدعي. أما غير أهل البدع فيعني لا ينبغي أن يبدعوا أو يخطأوا أو يعنف أحدهم، لكن ينبه على أن هذا خطأ. حضور الأعياد البدعية أو مشاهدتها لا يجوز، لا يجوز، والظاهر من النصوص أنه إثم. وبعض الناس يتجاوز، خاصة في مشاهدة مثل هذه الاحتفالات ومثلها بعض التمثيليات التي فيها إساءة أدب بالأخلاق أو فيها تبرج أو غير ذلك، أو فيها طعن في الدين أو استهزاء، ومثلها كذلك مشاهدة بعض البرامج والأفلام التي تتعلق بالسحر كالسيرك والقمار، فهذه محرمة، مشاهدتها محرمة حتى لو لم يحضرها. ولا أظن هناك فرق كبير بين المشاهدة وبين الحضور إلا من بعض الوجوه التي لا تصل إلى حد التفريق في الحكم. الفرق بين المشاهدة عبر الصورة وبين الحضور فرق لا يصل إلى حد اختلاف الحكم. قد يكون الحضور فيه نوع تكفير سواد، حضور مباشر وفيه سكوت عن المنكر، وهذا صحيح لو اعتباره، لكن من حيث المغزى والعلة التي من أجلها تحريم حضور مثل هذه المجالس يرد أكثره في مشاهدتها، لأن الإنسان إذا شاهد أثم وعليها أن ينكر حتى لو لم يحضر. فإذا الأولى بل يجب على المسلم أن يتفادى المشاهدة لمثل هذه الصور. إذا كان اللي بيسمع يعني لسماعه غرض شرعي، هو مجرد يحب الاستطلاع كأن يريد أن يرد، أو هو متخصص في هذه الأمور كطالب علم باحث يبحث هذه المسائل لخدمة السنة وأهلها دفاعا أو تقريرا، فهذا لا حرج فيه. أما مجرد حب الاستطلاع فأظنه إثم، وأغلب الناس تستهويه أشرطة الصوفية التي فيها الاحتفالات البدعية وغيرها سواء المرئية أو المسموعة، وهذا لا ينبغي في الحقيقة، بل أرى أنه إثم. يقول: ما تقول في قول ابن سيرين الذين يصعقون عند قراءة القرآن حيث قال: يقرأ على هؤلاء القرآن وأحدهم على الجدار، فإن غشي عليه فهو صادق؟ طبعا ابن سيرين نسب عنه ذلك كأنه يريد أن يختبرهم، فقد يرى أن بعضهم ليس بصادق، أن بعضهم ليس بصادق، وأنه يتكلف هذا الغشي، وأنه يقول: إذا أردت أن تختبر صدقهم فكل واحد منهم يصعد على الجدار ثم يستمع القرآن، فيقول لا بد من باب حب الحياة أن يثبت على الجدار. فهذا دليل على أن التأثير ليس تأثيرا قلبيا خالصا، إن من باب تصنع التأثر أو من باب استهواء الشيطان له بحيث يخرج عن سمته. فعلى أي حال هذا القول قد يكون صحيح من بعض الوجوه، ولا أظن ابن سيرين رحمه الله يعني تعميم الحكم على جميع من يكون منه ذلك، لأن من الصالحين من تغلب عليه حاله يغلب عليه البكاء، فليس هذا يضره، لكن أن يكون سمت له أو يتكلفه هذا هو الذي يضر. وقد يكون ابن سيرين عالم، ابن سيرين أو غيره من أوائل السلف عالموا أن بعض هؤلاء الأشخاص يتكلف وعندهم على ذلك قرائن أو تفرسوا مثل هذه الأمور في طوائف وأصناف من يفعل ذلك. وصلنا قلتم إلى رقم كم؟ نعم 30. رقم 30: دعوة النبوة ونزول الوحي، دعوة نزول الوحي وتنزل الملائكة بعد الردة. نعرف أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر متنبئون كذابون أربعة، لكن ما خرج بعدهم غيره. ذلك أن المسلمين أخذوا، الخلفاء الراشدين أخذوا الأمر بحزم، قطعوا دابر الدعاوى بقوة بالجهاد وبقتال أهل الردة، فانقطعت ألسنة الكذابين والمدعين زمنا طويلا حتى ظهر التشيع وظهر على يد الشيعة الكذب. بدأ الشيعة يكذبون في الدين ويعودون الناس الكذب، واستهووا عوام العجم. فبعد ذلك، بعد ظهور الغلو في التشيع، ظهرت دعاوى النبوة. وأول دعوة للنبوة بعد حروب الردة، حيث تنبأ في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حياة كل مسيلمة وسجاح والأسود ولقيط وطليحة، كانت أول دعوة بعد هذه الفترة بعد زمن طويل، وهي من المختار بن أبي عبيد الثقفي المقتول سنة 67 للهجرة. وقد زعم المختار أنه يوحى إليه وأنه تنزل إليه الملائكة، وذلك أنه استهوته الشيعة فأثرت عليه بعقائدها الباطلة، وزعم أنه ينتصر لآل البيت، فاستحوذت عليه الرافضة كما استحوذ عليه الشيطان، لأن هذا المدعي وامثاله إنما تمادوا في الضلال، وتمكنت منه الشياطين وتمثلت له بأشخاص أو مخلوقات أخرى. أقول ربما يكون أمثال المختار لزيغه في العقيدة في آخر أمره تمثلت له الشياطين فقالت له بقول ظن أنه وحي، والله أعلم. وقيل إنه لم يدع النبوة صراحة، وهذا هو الصحيح، لكنه زعم أنه يوحى إليه، زعم أنه يوحى إليه، وهذه من لوازم دعوى النبوة. إذا ادعى الوحي فهذا نوع من التنبؤ. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية استحواذ الشياطين على الناس، ومن ذلك ما حدث لهذا الرجل. ولذلك قال شيخ الإسلام: أول من ظهر عنه دعوى النبوة من المنتسبين إلى الإسلام المختار بن أبي عبيد، وكان من الشيعة، فعلم أن أعظم الناس ردة هم في الشيعة أكثر منهم في سائر الطوائف. ثم كثرت دعاوى النبوة في أول القرن الثاني وأغلبها في الشيعة، يعني بعد المختار بن عبيد هدأت دعاوى المتنبئين، أو لم يوجد بعده أحد حتى أول القرن الثاني الهجري. ففي أول القرن الثاني الهجري ادعى كثير من الشيعة أو من زعماء الشيعة النبوة، عدد منهم كبير ادعوا النبوة في آخر عهد بني أمية، وقتلهم الولاة لزيغهم. ويبدو لي أن السبب في ذلك أن الشيعة انتشر بينهم الغلو في الأشخاص، إلى حد أنهم اعتقدوا أن هناك من الأشخاص من لا يتكلم إلا بالحق وبوحي من الله، خاصة أئمة آل البيت. ثم انتقلت هذه إلى بعض من يقدسونهم من الأشخاص، فظنوا أن العصمة ممكن تكون لأحد من الناس بمجرد أن يبالغ في تقديس آل البيت أو الأئمة. وهناك عامل آخر مهم في كثرة ظهور الكذابين في أول القرن الثاني وبعده بين الشيعة، وهو أن الشيعة لا عقول لهم، بمعنى أنهم يلغون عقولهم في مسألة الدين. قد تكون عندهم عقول معيشية، لكن في مسألة الدين يلغون عقولهم ويسلمون للأسياد والرجال والآيات والشيوخ ومن يقدسونهم، فالدهمة فيهم تتبع كل من رفع لواء الانتصار لآل البيت حتى وإن ادعى النبوة دون وعي ولا بصير. ثم إنهم يعتقدون العصمة في من يسلمون له القياد، ولا يفرقون بين الأبرار والفجار، ويروج عندهم الكذب. ولهذا فإنه فعلا المستقرئ للتاريخ يجد أن أغلب الذين يدعون النبوة منذ عهد المختار بن أبي عبيد إلى يومنا هذا أغلبهم في الرافضة، ومن تفرع عن الرافضة من الباطنية، والتاريخ شاهد بذلك، لأن منشأ الكذب عندهم أصل، ولأن أغلب دينهم يقوم على الكذب، ولأنهم يقدسون الأشخاص وينقادون لزعمائهم انقيادا أعمى. فلذلك مهما ادعى من هو مقدس عند الشيعة والرافضة فإنهم يصدقون، لو ادعى أي شيء من الأمور التي لا تعقل فإنهم يصدقونه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمنا أسئلة؟ نعم، في شيء أبو عمر؟
يكون ملغي لعقله أو أحيانا ينتقص عقله أمام النصوص التي تأتي، مثل مثلا تقبيل الإنسان للحجر الأسود ونحوه، فما الفرق بين يعني هذا في دين الإسلام وبين في مثلا المذاهب؟
نعم حسنت، هذا سؤال مهم. يقول هناك أمور يتوجب فيها على المسلم ألا يعتبر بما ما يقع في عقله، سواء من شبهات أو اعتراضات أو غيرها، أو على بتعبير آخر هناك من أمور الدين ما يجب التسليم بها دون مناقشة، فهل أليس هذا من باب التسليم العام؟ أقول فرق بين التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم في وحي ثبت كالقرآن أو صحيح السنة، فإن التسليم بهذا إنما هو إكرام للعقل، ولأن النصوص الشرعية الثابتة لا يكون فيها إلا ما يعقل، لأنها مبنية على الثقة التي تعتبر أعظم ثقة يجب أن يثق بالمسلم، الثقة بوحي الله عز وجل وبدينه، والثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن أكثر الأمور التي يجب التسليم بها شرعا من الأمور التي لا مجال للعقل فيها، أكثر الأمور التي يجب التسليم بها مما ثبت في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي لا مجال للعقل فيها، فهي إما من أمور الغيب، وإما من الأمور التي تخفى عللها وعللها وأسبابها. ولذلك لا يكون التسليم المطلق إلا في مسائل الاعتقاد، في مسائل الأحكام يكون التسليم بالمبدأ، لكن الأخذ بدلالة النص في الأحكام لابد أن يبنى على الاجتهاد الذي طريقه العقل. ثم فرق بين هذا وبين ما يدعيه الناس، يعني فرق بين أن يأتيني إنسان بدعوة أسندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إسنادا صحيحا أو جاءت في كتاب الله عز وجل صريحة، وبين دعوة يقولها ما عنده فيها دليل، فأنا أسلم بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر فوق عقلي وفوق طاقتي ولا شك، ولا أسلم بدعاوى آخرين ما عندهم دليل لأنه قولهم. فالتسليم الأعمى من قبل أهل الأهواء لشيوخهم ومنهم الرافضة تسليم بغير دليل، لو كان بدليل من الكتاب والسنة ما سمي تسليما أعمى، ولا سمي مما لا يعقل، لا يمكن أن يسمى مما لا يعقل، لأن القرآن والسنة لا يأتيان بما لا يعقل أبدا أبدا، مستحيل أن يأتي يصح في الكتاب والسنة ما لا يعقل. فعلى هذا أن نقول نتيجة أو من البدائه التي ينبغي أن نفهمها أنه فرق بين التسليم لكلام الله تعالى ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم، وبين التسليم لكلام بشر ما عنده له عليه دليل. فهذا الأخير تسليم أعمى، والأول هو التسليم الحقيقي الإيماني الذي تنبني عليه الأحكام القطعية الجازمة. صفحة 52 رقم 31 فيما يتعلق بنشأة الأهواء والافتراق والبدع في تاريخ الإسلام. ظهر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل جلي، بمعنى اعتماد الكذب منهج من المناهج قبل سنة 67 للهجرة، يعني في قريب من هذا التاريخ. ذلك مرتبط بقصة المختار بن أبي عبيد الرافضي المشهور، فإن المختار طلب من بعض الأئمة ومن بعض العلماء أن يضعوا له أحاديث تؤيده في منهجه الباطل، فأول ما اشتهر الكذب ووضع الحديث في ذلك التاريخ، وكان هذا منهج للرافضة، لكنهم لم يظهروه، إنما أظهره في ذلك الوقت إنما أظهره المختار، لأنه كان في ذلك الوقت صاحب سلطة ولم يعمل بالتقية التي عليها الرافضة. ولذا قال إبراهيم النخعي: إنما سئل عن الإسناد، يعني تكلم الناس في الإسناد وطلبوا الرواية، أي طلبوا توثيق الرجال أيام المختار، فاتهموا الناس، أي أسناد الحديث والآثار، وذلك حين كثرت الأهواء والكذب. فكان المختار يأمر بعض أهل الحديث بوضع الأحاديث له التي تؤيده، فقد قال الرجل من أصحاب الحديث: ضع لي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أني كائن بعده خليفة، فأبى عليه. وأمر محمد بن عمار بن ياسر أن يحدث عن أبيه بكذب، فأبى فقتله. طبعا هذه النزعة ليست نزعة فردية فيما يظهر لي، إنما هي منهج للرافضة الذين انحاز إليهم المختار بن أبي عبيد. والمختار رجل غريب الأطوار، نشأ أول أمره إنسانا مغمورا لا يعرف عنه إلا أنه كان مواليا لدولة الخلافة، الخلافة في وقته، ثم مر عليه فترة بالغ في ذلك إلى حد أن عاد، أن صار ناصبيا فعاد آل البيت، ثم انقلب بعد قصة له مع بعض ولاة بني أمية، بعد قصة له صار له بعض المواقف التي ساءته، فانقلب على بني أمية، ومن ثم انقلب على عقيدته الأولى من ناصبي إلى رافضي، فاعتنق الرفض وراد أن يتشفى من طريق الرفض من خصومه ولاة بني أمية، فخرج على الخلافة وانتصر للرافضة وصاروا هم شيعته وجيشه، وطلبوا منه أن يتقدمهم ومناهم بالأماني حتى صار منه ما صار. فكان على يده أن أظهر تلك البدعة التي تغذى عليها الرافضة، وهي الكذب وتعمد الكذب، وجعل ذلك دينا ومنهجا صار للرافضة لليوم. ثم ظهرت بدعة القول بالبداء أيضا على يد هذا الرجل، وهي من بدع الرافضة التي ما كانوا يعلنونها، وإن كان قال بها أول من قال ابن سبأ، حينما بلغه أن علي قتل أشاع فكرة أن علي سيرجع، وانبثق عن القول بالرجعة القول بالبداء، والبداء عقيدة يهودية، عقيدة يهودية انتقلت إلى الرافضة كما انتقلت إلى المجوس من قبل. فالرافضة يقولون بالبداء، ولما اعتنق عقائدهم المختار أظهر هذه العقيدة على عمله. وذلك أنه كان كثيرا ما يعد أصحابه بالنصر، وكانت جيوشه في أول الوقت تنتصر فكان ينتصر، فكان هذا نوع من تأييده على نبوآته ومخرقته. وفي مرة من المرات وعد بالنصر لكنه لم ينتصر جيشه، فزعم أن الله عز وجل بدا له، بمعنى كأنه يوهم بأن الله أخبره أول الأمر بوحي أو ما يشبه الوحي أنه سينتصر جيشه، ثم لم ينتصر جيشه، فكأنه جعل الأمر متعلق بالله عز وجل كما تقول اليهود والرافضة، وأن وزعم أن الله بدا له أمرا آخر. وفي هذه الظروف وبعدها بقليل أيضا ظهرت بدعة الأرجاء. طبعا البداء بقيت عقيدة عند الرافضة إلى اليوم. أول ما ظهرت بدعة الأرجاء بعد فتنة ابن الأشعث سنة 83 للهجرة. والمقصود بالإرجاء هنا إرجاء الفقهاء، إرجاء العمل عن الإيمان، قالوا إن العمل شيء والإيمان شيء، شيء آخر. وأول من قال بذلك هو ذر بن عبد الله الهمداني قبل المئة، قبل سنة 100، لأنه توفي على الأرجح قريبا من 100، فلا شك أنه قال بهذه المقولة قبل ذلك. ثم بعد ذلك طورت هذه المقولة حتى صارت أصل من أصول المرجئة، وأخذها حماد بن أبي سليمان عن ذر، واستقر بعده إرجاء الفقهاء حيث أخذها أبو حنيفة عن شيخ حماد، ثم صارت في كثير من أتباع أبي حنيفة وهي فيهم إلى اليوم. وقامت بدعة الإرجاء في أول الأمر على أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق فقط. والمرجع الأوائل حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وغيرهم رحمهم الله ما كانوا يستهينون بالأعمال، كانوا يقولون بأن الأعمال لا تدخل في الإيمان، لكن مع ذلك يرون وجوب العمل بالأعمال وترك المنهيات بناء على نصوص أخرى، يعني لا يستهينون بالأخذ بالأعمال المطلوبة شرعا، لكنهم يردون ذلك إلى الأمر بها بنصوص مستقلة لا لأنها من الإيمان. ثم بعد ذلك دب أثر هذه المقولة على المرجئة المتأخرين حتى ضعف اعتبار الأعمال عندهم أو عند كثير منهم. ومع ذلك ينبغي أن نفهم أنه لا يلزم أن كل مرجئ يقول بهذا القول يستهين بالأعمال، بل أغلب أخطاء المرجئة أخطاء عقدية علمية، خاصة مرجئة الفقهاء الذين هم على درجة من العلم والفقه والاستقامة، إرجاؤهم في الغالب لا يستهين بالأعمال، إنما أخطاءهم أخطاء عقدية علمية تقوم على اعتبار أن الإيمان هو التصديق فقط، وهذا خلاف ما جاء به النصوص وما اتفق عليه السلف. ثم قالوا أيضا بعدم الاستثناء بالإيمان، قالوا بعدم جواز الاستثناء في الإيمان، وهذه أيضا خطأ علمي عقدي أغلبه لا يتعلق بالأعمال وإن كان قد يؤثر في الأعمال. نعم. ثم قالوا أيضا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بناء على أنه هو التصديق، وبناء على أن الأعمال عمل لا يدخل في مسمى الإيمان، فمن هنا قالوا الإيمان حالة واحدة لا تزيد ولا تنقص، والتصديق على درجة واحدة لا يزيد ولا ينقص. وهذا أمر يستلزمه قولهم، لأنهم لما قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان والأعمال هي التي تزيد وتنقص، فمن هنا قالوا بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، وإن كان هذا لا يسلم بالكلية، لا يسلم مطلقا، فإن الإيمان نفسه يزيد وينقص في قوته وفي اعتباره في القلب، يزيد باليقين ويزيد بالأعمال ويزيد بالعبادة، وينقص بالتفريط والشكوك ونحوها. لكن ومع ذلك فإن نقول أن أعظم أسباب قولهم بعدم زيادة الإيمان والنقصان مرتبط بقولهم بخروج الأعمال من مسمى الإيمان. وبعد ذلك، أي بعدما قال أبو حنيفة رحمه الله بهذا القول، صار كثيرا في أتباعه، ثم انتشر حتى جاءت المعتزلة وجاءت الأشاعرة والماتريدية، فانتشر عبرها الإرجاء كما انتشر عبر مذهب الأحناف. ولذلك قل أن تجد حنفي إلا وهو مرجع إلا القليل. ونقف عند بدعة ظهور البناء على القباب، أو بناء القباب في تاريخ الإسلام، والكلام عن أول حالة حصلت، وهل هي تعد من البدع أو من الحيل، وهذا ما سأتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الأهواء والافتراق والبدع، وقد وصلنا فيه إلى مسألة أول بدعة ظهرت في البناء على القباب أو بناء القباب، على اعتبار أنها أمر حدث، وإن كانت لا تتوفر فيها معنى البدعة من جميع الوجوه، لكنها من الأحداث التي تذرع بها أهل الأهواء وأهل البدع فيما بعد، وهي ظهور بدعة بناء القباب، صفحة 54 من الجزء الثاني من سلسلة الأهواء. رقم 34. ذلك أن أول قبة بنيت في مكان يعتبر من أماكن العبادة في الإسلام كانت على الصخرة في بيت المقدس، وبيت المقدس لا شك أنه ثالث المساجد، فيه ثالث المساجد، ومن المساجد التي تشد إليها الرحال، والصخرة ليس لها ميزة أبدا، لكن نظرا لأنها في بيت المقدس فإن الأمر قد يوجد الاشتباه عند الجهلة والتلبيس عند أهل البدع. فأول قبة بنيت في الإسلام كانت على الصخرة في بيت المقدس، وكانت في الغالب لغرض ليس المقصود به العبادة، إنما هو غرض سياسي، حيث بناها عبد الملك بن مروان ليصرف الناس إلى بيت المقدس عن ابن الزبير في مكة. هذا هو الظاهر والله أعلم، لأنه لا يعقل في أحوال الأمة في ذلك الوقت وما يعرف عن عبد الملك بن مروان، لا يعقل أن يكون يقصد البدعة، أي يقصد أن يضع مكانا يرتاده الناس للتعبد فيه، لأنه لا يوجد هذا الهاجس ولا هذا النوع ولا هذا المعنى عند الناس في ذلك الوقت، إلا عند طائفة مغمورة عند الروافض من الجهلة والسذج والحمقى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الصخرة فلم يصلي عندها عمر رضي الله عنه ولا الصحابة، ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة، بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان. طبعا الشيخ يرد على طائفة من معاصرين له وإلى اليوم لا يزالون يتعلقون بالقبة ويتمسحون بها ويطوفون حولها إلى آخره. ولكن لما تولى ابنه عبد الملك الشام، طبعا الملك توفي سنة 86 في وقت مبكر في منتصف القرن الأول أو في قبل نهايته قبل الربع الأخير، وقع بينه وبين ابن الزبير فتنة، كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزبير، فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير، فبنى القبة على الصخرة وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير. أما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة، فإنها قبلة منسوخة. وقال في موضع آخر أي شيخ الإسلام: قصة بناء الكعبة على الصخرة من قبل عبد الملك قيل ليكثر أو ليكثر قصد الناس لبيت المقدس لينصرفوا عن ابن الزبير خصم عبد الملك، وعلى هذا يكون بناء القبة في وقت مبكر قبل سنة 86، لكن لم يكن ذلك على جهة التعبد قصدا، وإن كان قصد بها أن تنصرف إليها همم الدهماء من الناس، وهذا غرض غير مشروع ولا شك، وهو نوع من الابتداع. ولم تكن على قبر، إنما كانت لغرض كما ذكر الشيخ المقصود به صرف الناس عن ابن الزبير، والله أعلم. المهم أن هذا العمل بصرف النظر عن نية فاعله فإنه صار ذريعة لأهل الأهواء في اتخاذ القباب على الأماكن المقدسة أو الفاضلة، على القبور والأشياء والأشخاص وغيرها والأثر. ثم في هذه الفترة أو بعدها بقليل حدث حدث أيضا اتخذ ذريعة لأهل الأهواء في بدعهم حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد وزخرفته. فمن الأعمال التي مهدت للبدع حول القبور من البناء عليها والصلاة إليها ودعاء الأموات إدخال حجرة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك عام 88، وما تم من زخرفته وتزيينه بالفسيفساء وغيرها، وإن كنا نعلم أن الذين فعلوا ذلك لم يكن قصدهم الابتداع، بل هذا هو الظاهر وهو الذي عليه السلف، أن الذين فعلوا ذلك لم يكن قصدهم الابتداع، وما فعلوه أيضا لم يصل إلى حد أن يكون بدعة، لكنها كان ذريعة وتمهيد لأن يفعل مثله حتى وصل الناس إلى القبر وبنوا فوقه القبة. فبعض الأعمال لا تكون بدعة في ذاتها لكنها ذريعة للبدعة، فإدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد وزخرفة المسجد وزخرفة ما حول القبر عمل غير مشروع، لكنه من الصعب أن نحكم عليه في هذا الحد بأنه بدعة في ذاتها، لكنه لا شك أنه صار ذريعة ووسيلة للبدعة، والأشياء الذرائع تأخذ حكم الغايات، الوسائل تأخذ حكم الغايات. وثم تدرج الحال بعد ذلك إلى إدخال جميع الحجرة في المسجد، ثم البناء عليها، ثم بناء القبة، ثم اتخاذها مصلى، واتخاذها ذريعة للبناء على القبور، واتخاذ مساجد، لأن كثيرا من الذين يبنون على القبور يقولون أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أو في ناحية المسجد، والذين بنوا القباب على القبور أيضا يقولون أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقه قبة. طبعا هذا من الفتنة والتلبيس والإلباس، لأن هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن الناس تدرجوا إلى ذلك، ثم أن الأمر ليس فيه ابتداع يقينا، وإن كانت القبة بدعة لكن ما دون ذلك ما وصل إلى حد بالجزم إلى أنه بدعة، لكن الأمر ملتبس. فوقع الناس فيما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الذريعة في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذروا ما صنعوا، وقال صلى الله عليه وسلم ألا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وذكر ابن كثير أنه حكي أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال الحجرة في المسجد خوفا من أن يتخذ القبر مسجدا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يتضح من هذا النص أن الذين أنكروا ذلك من السلف قليل، وهذا راجع إلى أمور: أولها أنهم ما رأوا الأمر يصل إلى حد أن يكون بدعة، وإن كان بعضهم توجس كابن المسيب توجس أن يكون ذلك ذريعة للبدعة فيما بعد، لكن أغلب السلف يرون أنه إلى ذلك الحد الذي فعله عمر بن عبد العزيز في عهد الوليد بن عبد الملك، إلى ذلك الحد الأمر لم يصل إلى حد الابتداع، فلذلك ما بدعوا. والذين بدعوا أيضا هناك من خالفهم، فالمسألة لم تكن عندهم جزم، لأنهم لا يعلمون الغيب ولا كانوا يظنون أن الناس سيصل الأمر بهم إلى أن ينتهكوا ما حول القبر بالبدع، لأن البدع العملية في ذلك الوقت غير موجودة، فما كان هناك يعني داعي للخوف، أو لم يتفطن السلف لأن هذا ذريعة، لأن البدع العملية في ذلك الوقت لا وجود لها البتة، ليس لها وجود، اللهم إلا الأمور الخلافية، أما الأمور البدع الصريحة لا توجد في ذلك الوقت، فكان الناس في غفلة عن ما يمكن أن يصير فيما بعد، إلا ابن المسيب فقد تنبه لذلك. نقف عند هذا لأن يظهر فيما ظهر تأخرنا، نترك بقية الوقت للأسئلة. قل ما رأيك في من يقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم من مقدسات هذا البلد؟ هذا فيه كلام فيه إجمال، ما معنى مقدسات؟ فيه إجمال، إن كان يعني أن القبر حوى جسد أفضل الخلق هذا صحيح، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق في هذا المكان، وهو في قبره المعهود المعروف. وإن قصد بالتقديس التعظيم الذي لا يجوز لله عز وجل فهذا لا يجوز، فأنا أقول هذه من العبارات المجملة التي قد يقولها من لا يفقه معناها، قد يقولها من لا يفقه معناها. وإن كان الغالب عند أهل العلم أن التقديس يعني التعظيم الذي لا يجوز إلا لله، لكن مع ذلك الناس قد يجهلون هذا المعنى، ليس كلهم من الراسخين في العلم والذين يعلمون فقه المعاني الشرعية. فإذا هذا الكلام مجمل يبين ويفسر بالمعنى الصحيح، وقوله قال بعد ذلك هل نثبت الجنب لله في قوله تعالى على ما فرطت في جنب الله، هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية. الجنب يثبت كما جاء في هذا في هذه الآية على ما يليق بجلال الله عز وجل، لكن هل هو صفة أو خبر عن فعل أو خبر عن وصف عام. بعض الصفات تأتي من باب الأخبار لا مقصود ليس المقصود بها إثبات الصفة لذاتها، ومع ذلك بعض أهل العلم من أهل السنة اعتبروها صفة بناء على هذه الآية وغيرها. فالمسألة إذن محل خلاف ولا داعي لأن يتنازع عليها الناس، إنما تثبت حقا على حقيقتها كما يليق بجلال الله عز وجل لأنها وردت في كلامه سبحانه. ها؟ 36 ظهور بدع غيلان في القدر. طبعا القدرية ظهرت على يد معبد الجهني، أول قدرية يعني تعد ذات أصول هي قدرية معبد الجهني كما هو معروف. القول بالقدر سبق لكنه كان نزعات فردية لم تستقر على شيء، ولم يكن لها أتباع ولم يكن لها فرق، وإلا فقد وجدت نزعات الخوض في القدر في فترات مختلفة في عهد الخلفاء الراشدين وبعد الخلفاء الراشدين، في قصة صبيق بن عسل التميمي وقصة العلج قسطنطين الشام، وأيضا حدثت من بعض الأفراد، فكان الصحابة يعالجون هذه الأمور فتنتهي لأنها أشبه ما تكون بالخطرات أو الوساوس أو المؤثرات من قبل أهل الكتاب وأهل الملل على بعض ضعفاء المسلمين فتنتهي، حتى صار ما بعد منتصف القرن الأول الهجري أي سنة 64 وما بعد الهجرة، فظهرت القدرية المؤصلة التي أصر أهلها على القول بالقدر، وعلى رأسهم معبد الجهني الذي أعلن القول بالقدر وهو إنكار القدر السابق، أي إنكار أن يكون قدر الله أفعال العباد أو بعض أفعال العباد. فتأسست القدرية ووجد لها أتباع وصاروا يواجهون من قبل الصحابة ومن قبل السلف بقوة، لكنها مع ذلك لم يكن لها يعني مزيد امتداد في المقالات، كانت مستمرة القدرية على قول واحد، بل تخف حينما واجهها الصحابة بقوة خف القول بالقدر، فوجد طائفة من القدرية يثبتون العلم السابق لله عز وجل، وقد يثبت بعضهم الكتابة لكن ينكرون أن يكون الله عز وجل شاء أفعال العباد أو قدرها، علمها وكتبها لكن يقولون لا لم يشاء ولم يقدرها. ثم بعد ذلك جاءت طائفة منهم وقالت بأن هذا الأمر أي القدر محصور بأفعال الشر، بأن الله قدر جميع أفعال العباد إلا أفعال الشر. ثم بعد ذلك ظهر معبد غيلان الدمشقي وأخذ مقولات معبد الجهني وزاد عليها وناظر حولها وزاد عليها أصولا جديدة بالتعطيل، وبدأ ينتزع شبهاته من الشبهات العقلية وينتزع بزعمه أدلة من كتاب الله عز وجل، ويأخذ الأدلة التي تصلح له ويترك الأدلة التي لا تصلح له. ولذلك لما ناظره عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جعله يتلو آيات من كتاب الله عز وجل ويستمر في التلاوة، فقرأ سورة هل أتى على الإنسان حتى جاء إلى قوله عز وجل في آخر السورة، ممكن تستذكرون الآية ها؟ فمن شاء ذكره، لا إن الله كان عليما حكيما، أحسنت أي نعم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلما وصل هذه الآية قال ما تقول، فحار ووقف فوقف، فلما وقف أذعن وقال أعلن توبته وزعم أنه لن يرجع مرة أخرى. فلما مات عمر بن عبد العزيز رجع، فغيلان يعني توسع في مسألة القدر ونظر فيها وأخذ ينتزع لها أدلة بزعمه، وكان لسنا مفوها خطيبا، وكان عنده شيء من الزهد وعنده شيء من الغيرة، الغيرة مما جعل الناس يفتنون به، عنده الزهد وعنده غيرة مما جعل كثير من الناس يفتنون به، فكثرت القدرية على يده. ثم زعم أن الإيمان هو المعرفة، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ونسب عنه أنه هو أول من قال بأقوال المرجئة، ونسب إلى غيره كما سيأتي. ثم أيضا تكلم في نفس الصفات خاصة الاستواء. ثم ظهرت مقولة إنكار الاستواء، وهي بذور الجهمية، وكما قلت أول من قال بها غيلان. والعجيب أن الذين تكلموا في التعطيل أول الأمر، خاصة غيلان ومن يشايعه في ذلك الوقت، لم يسعوا أو لم يجرؤوا على التعطيل الكامل كما فعل الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. وهذا يشير فيه إلى قاعدة مهمة جدا، وهو أن الأهواء أول ما تبدأ بأمور محدودة، وهذا لأحد سببين: إما لأن أغلب أهل الأهواء لا يجرؤون أن يأتوا بأهوائهم دفعة واحدة فيتدرجون في إشاعتها بين المسلمين تدرجا، يأتون بشيء بشبهة يركزون عليها، وإن كانوا يعرفون أن هذه الشبهة تشمل مساحة كبيرة من أمور الدين، لكنهم لا يجرؤون على تحطيم أو معارضة أكثر من أصل أو أصلين ليتدرجوا بعد ذلك. هذا ربما يكون مقصود عند بعض الأهل الأهواء. وهناك سبب آخر، وهو أن الأهواء في الغالب أنها إذا قال بها أحد من الناس وأنكره السلف أو أنكر عليه، فإن حب الشهرة وحب المغايرة يلجئه إلى أن يزيد في مقولاته ويتكلف ليثبت مقولته أولا، وأيضا ليتوسع في مسألة جذب الأتباع. ثم أنها أيضا قاعدة تعتبر من السنن الشرعية أو السنن الكونية القدرية، وهو أن الأهواء في الغالب أنها تتجارى بأصحابها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الهوى يجر صاحبه إلى هوى آخر حتى ولو لم يقصد ذلك، لأن نزعة التغاير ونزعة المخالفة تجعله يحرص على كل ما يخالف خصومه، تجعل صاحب الهوى ينزع إلى كل ما يخالف خصومه حتى لو كان الأمر لم يفكر فيه من قبل. فمن هنا يكون مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الأهواء بأنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، بمعنى أن الهوى يجر إلى هوى، والبدعة تجر إلى بدعة. فصاحب الهوى عندما يذكر أو عندما يعتقد بدعة فلا شك أن ذلك يجعله في يعني مقام يشر فيه عن السنة، فمن أجل أن يخرج عن معنى الشذوذ يحاول أن يتوسع في المغايرة حتى يكون عنده أكثر من أصل أو أصول كثيرة، ليأتي بجديد يستحق عنده أو عند أتباعه ما يجعله جماعة أو يزعم به أنه هو الذي على الحق. والتجاري يأتي، تجاري الأهواء يأتي من جانبين: من جانب أنه عقوبة من الله عز وجل، وهذا هو الغالب، فإن الله يطبع على قلوب الذين لا يهتدون. فصاحب الهوى الغالب أنه إذا أعلن هواه ثم وجد من يرد وهو الأصل، يعني بمعنى لا يمكن تظهر بدعة إلا يردها الله عز وجل على ألسنة أهل الحق، فلا بد من أي صاحب بدعة أن ينبري له أهل السنة. فإذا شاء صار شيء من ذلك فإنه يصر، إذا لم يتوب فإنه يصر، وإذا صر فلا بد أن يتكلف الاستدلال، فإذا تكلف الاستدلال لا بد أن يكون لاستدلاله لوازم، هذه اللوازم لا بد أن تجره إلى بدعة أخرى، والبدعة أخرى تجر إلى ثالثة، ومجموع البدع تجر إلى غيرها وهكذا. فهي نوع أول من العقوبة من الله عز وجل والطبع على القلب، والأمر الثاني أن الخصومات أيضا في الغالب أنها تلجئ أصحابها إلى أن يتوسعوا في الأهواء. فالمهم أن غيلان توسع في موضوع القدر، ثم أيضا بدأ بذور الجهمية، بذور التعطيل في إنكار الاستواء فقط. يقال أنه ما تكلم إلا في الاستواء، بعضهم قال أنه تكلم في كلام الله عز وجل أي في القرآن. وهذه المسألة هي مسألة الاستواء والقرآن، ومسألة القرآن هي الأصل في انحراف الجهمية. ثم بعد ذلك زاد الأمر عند الجهمية حتى صار التعطيل من أصولهم، بل من قواعدهم التي لا يتنازلون عنها. فعلى هذا فإن أول من أنكر الاستواء غيلان، وقيل إنه الجعد بن درهم، والصحيح أن أول من تكلم فيه غيلان الدمشقي، لكن بكلام حذر لا يدل على التعطيل المباشر، ربما فيه نزع التأويل أو قريب من ذلك. ثم جاء الجعد وأنكر الاستواء صراحة ووضع أصول الجهمية. ثم لعلنا نقف وقفة بسيطة موجزة عند مسيرة الأهواء في القرن الأول، لأن بدع غيلان هي آخر البدع التي اشتهرت في القرن الأول. بدع غيلان هي آخر البدع التي اشتهرت في القرن الأول. فعلى هذا إذا وقفنا أو تأملنا مسيرة الأهواء في القرن الأول وموقف السلف منها نجد ما يلي. أولا، أنه حصلت في عهد الصحابة وكبار التابعين في القرن الأول أربع فرق كبرى، وهي أولا الخوارج والشيعة فرقتان، ثم ومتقاربتان في الظهور، ثم المرجئة والقدرية وهما أيضا فرقتان متقاربتان في الظهور، وكل طائفة من هاتين الفرقتين أو من هذه الفرق بينها تناسب، بين الشيعة والخوارج تناسب، لأنها كلها خرجت من السبعية، أصولها كلها سبعية، وبين المرجئة والقدرية تناسب، لأن الجو الذي ظهر فيه القدر هو الذي أوجد أصول الإرجاء، المناظرات في القدر هي التي سببت وجود الإرجاء. وأن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أنكروا هذه الأمور بقوة. أقول هذا لأن بعض الناس قد يظن، وقد صرح بذلك بعض المتهوكين، زعموا أن الصحابة غفلوا عن الأهواء وأنهم استهانوا بها وأنهم ما أدركوا مخاطر الأهواء، فلذلك شاعت فما عالجوها حتى استفحلت، وهذا غير صحيح. الصحابة والسلف الأولون لم يتساهلوا أبدا في الفرق، لا في بدايتها وفي شراراتها الأولى ونزعاتها الفردية، ولا بعدما كبرت واستفحلت، فكانوا يبذلون جهودهم، لكن الأمر لله من قبل ومن بعد، الله عز وجل قدر أن يقع الافتراق، ولولا أن الله قيض جهود السلف والصحابة لكان الافتراق أوسع وأكثر وأسرع مما حصل. لكن أمر الله لا بد نافذ، لأن تحقيق الاختلاف أمر قدره الله عز وجل وكتب على هذه الأمة وعلى جميع الأمم، وإن كان لا يعني بذلك ضياع الحق، فإن الحق لا بد أن يكون باقي. إذن الصحابة والتابعون واجهوا الأهواء بقوة وحزم، والسلف أفردوا لهذه الأمور أبوابا بل كتبا عظيمة ذكروا فيها جهود السلف وجهود الصحابة والتابعين ومن بعدهم في مقاومة أهل الأهواء، وجعلوا الردع المخالف والدفاع عن الإسلام من أعظم أبواب الجهاد. ولذلك تجدون أنه في القرن الثاني والثالث امتلأت مصنفات السلف بالرد على المخالفين، حتى أنهم ضمنوها كتب السنة، كتب الحديث. إذا نظرتم إلى الصحاح والمسانيد والسنن والمصنفات وغيرها نجد أنها مليئة بأبواب خصصت للرد على أهل الأهواء. البخاري وضع أبواب كثيرة جدا كلها في الرد على أهل الأهواء، وصرح ببعض أسمائه، وكذلك الإمام أحمد وغيره، نجد أنهم أفردوا، بعضهم أفرد كتبا خاصة للرد، إما للرد على الأفراد مثل الرد على المريسي وابن الثلجي وغيرهم، وإما للرد على فرقة ما كالرد على الجهمية والمعطلة، وإما للرد على عموم أهل الأهواء، وإما بذكر التحذير من الأهواء إجمالا. المهم أن مصنفات السلف في القرن الثاني والثالث كاد يغلب عليها الرد أو على بعضها الرد، بل بعضها يكون أكثره في الرد. مصنفات القرن الثالث يكون كثير منها أكثره في الرد على أهل الأهواء، فهذا دليل على أن السلف لم يتساهل ولم يقصر، وبذلوا جهودهم وبذلوا كل ما يملكون من الوسائل، بما في ذلك الوسائل الرادعة. الوسائل الرادعة، فإن السلف أمروا يعني دفع فساد أهل الأهواء حتى بالقتل. وتعرفون أن الولاة في القرن الأول والثاني كانوا يشتدون على أهل الأهواء، ويصل الأمر إلى حد قتل طوائف منهم بالمجموعات وبالأفراد. إذن هذا يدل على أن السلف لم يتساهلوا، لكن المسألة راجعة إلى ما قدره الله عز وجل. ولذلك اختفى كثير من البدع، وبعضها يضمحل وبعضها لا يختفي ويعود مرة أخرى. وعلى سبيل المثال، مثلا بدعة الذكر الجماعي بدأت في عهد الصحابة، لكن الصحابة وقفوا منها موقفا حازما، خاصة ابن مسعود وأبو موسى الأشعري وغيرهم، فانطفت حتى أظهرتها الرافضة عندما صارت لها دويلات، وعندما مال المأمون للتشيع. وكذلك بدع أخرى كثيرة مثل اتخاذ المساجد واتخاذ الأبنية أماكن للعبادة ونحو ذلك، وكالصعق والغشي وغيرها، واتخاذها مسالك للعبادة، كان السلف ينهون عنها حتى صار أصحابها يخفونها فيما بينهم أو يختفون بها في البراري ونحو ذلك. نشير أيضا بهذه المناسبة إلى أن البدع التي ظهرت في القرن الأول، أولا العملية والقولية، ثم البدع الاعتقادية. أما البدع العملية والقولية فممكن نذكر منها ما كان ذريعة إلى بناء القباب، وهو بناء القبة على الصخرة، وكذلك إدخال جزء من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إدخال جزء من قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. هذا مهد لأصحاب الأهواء فيما بعد، اتخذوه ذريعة حتى لبناء القبة. وكذلك زخرفة المساجد بدأت في ذلك الوقت، وهي من البدع عند بعض أهل العلم، وإدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضه في القبر في المسجد، والذكر الجماعي أيضا لكنه انتهى بحزم الصحابة. التسبيح بالحصى كذلك وجد في الكوفة والبصرة على عهد ابن مسعود، لكنه اختفى أيضا بقوة وحزم الصحابة. ثم بدع العباد كشدة الخوف والصعق وما يحدث من إغماء ونحوه على بعض العباد، هذا أيضا حدث لكنه انقضى وخف كثيرا في عهد الصحابة. تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث في عهد عمر، وهذا أيضا انتهى بحزم عمر وحزم الصحابة. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محاولة الكذب كما حصل من المختار بن أبي عبيد. ثم البدع الاعتقادية ظهرت منها في القرن الأول التكفير بالمعاصي، وهي بدع الخوارج، والقول بالعصمة إما للرسول صلى الله عليه وسلم لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، إما لعلي بن أبي طالب أو للأئمة أو بعض الناس، وهذا على يد الشيعة الرافضة، والقول بألوهية بعض البشر كتأليه علي قال به الرافضة، والقول بالرجعة كذلك قولهم. أما القول بالقدر فهو قول القدرية كما أسلفت، والقول بالبداء قول الرافضة، والقول بالراء والخصومات في الدين، وهذا أيضا في عليه سائر الفرق الأربع التي ظهرت في القرن الأول. ثم سب الصحابة أو أكثر الصحابة ودعوى ردة أفراد منهم أو ردتهم، هذا بدأ على أيدي الخوارج، ثم صرحت به الرافضة في آخر القرن الأول الهجري. ثم القول بوجود العلم الخاص لبعض البشر أو الاطلاع على شيء من الغيب أو الغيب كله، وهذا قال به الرافضة لبعض شيوخهم أو بعض أئمتهم. والخروج أو القول بالخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم، وهو قول الخوارج والشيعة. أما القدرية والقدرية يضاف القدرية لأن غيلان كان يرى الخروج، أما المرجئة فلم يعرف عنهم قول بالخروج، المرجئة الأوائل لم يعرف عنهم قول بالخروج. ثم ظهرت في آخر القرن الأول القول بأن الإيمان هو التصديق أو المعرفة فقط، أو القول أو الإيمان والقول، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لكنهم ما تكلموا كثيرا في الاستثناء في الإيمان، ما تكلموا فيما أعلم حد علمي في القرن الأول، ما تكلموا كثيرا في موضوع الاستثناء في الإيمان، وإن كان أثر لكنه لم يكن يعني عقيدة كالقول بأن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول، وأن الإيمان الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وهكذا نجد أن الفرق بدأت في هذا القرن رغم أنه أفضل القرون، وذلك تحقيق لما ذكره الله عز وجل وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم من ابتلاء هذه الأمة بالأهواء، وأن طوائف من هذه الأمة ستتبع سنن الأمم السابقة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طوائف منكم. وهذا لا يعني أن السنة تمحي أو تزول، بل ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وذكر أنهم يكونون ظاهرين وأنهم منصورين وأنهم يبقون إلى قيام الساعة، وأنه لا يضرهم من خذلهم ومن عاداهم، وهؤلاء هم الذين تقوم بهم الحجة على الخلق، وهم الذين يتمثل بهم الإسلام الصافي. وهذا يعني أيضا أن أهل الأهواء والافتراق قد يزيدون عددا، لكنهم مع ذلك لا ينعم الحق ولا يزول، وزيادة العدد ليست دليل على الحق ولا دليل على اتباع السنة. ثم أنه مما ينبغي الإشارة إليه مناسبة الكلام عن الفرق هنا وسيأتي تفصيلا، لكن نظرا لأن فصلنا في موضوع الأهواء اليوم، مما ينبغي الإشارة إليه أن أهل الأهواء الذين ذكروا أغلبهم لا يخرج من الملة، بل هم من فرق المسلمين، وهم من أهل الوعيد، من أهل الكبائر، من أهل الكبائر، من أهل الوعيد، كبائرهم مغلظة، لأن أعظم البدع بدع الكبائر، أعظم الكبائر كبائر البدع، وعلى هذا فهم من أهل الوعيد، هم من أهل الوعيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أعني الشيعة الأوائل والخوارج والمرجئة والقدرية. فهؤلاء الغالب منهم لا يخرجون من الملة، وهم من أهل الوعيد، وهم من فرق المسلمين، من أهل القبلة، لكنهم أهل الأهواء، يجب تجنبهم، ويجب التحذير من بدعهم والرد عليهم وبغض ما هم عليه من الأهواء والافتراق، ومع ذلك يبقون تحت مسمى المسلمين. أما الرافضة وغلاة الشيعة والغلاة من كل فرقة الذين يأتون بما يقتضي الخروج من الملة فلا يدخلون في مسمى فرق المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازم القول، هل يعني يلزم به القائل؟ هل مثلا إذا كان أحد قال بقول ويلزم من قوله شيء عندنا، هل نعد اللازم قولا للشخص؟ طبعا لا، القاعدة أنه لازم القول ليس بلازم، لازم القول ليس بلازم، لكن اللوازم درجات. هناك أمور ممكن تكون مضامين وليست لوازم، نسميها لوازم من باب التجوز، نسميها مضامين، بمعنى أنه هذا القول يتضمن كذا، فإذا تضمن فهو لازم من باب التضمن. وإذا كان اللازم لا، من باب أننا نجعله مقترن، القول هذا يقترن به القول الآخر، فالاقتران لا يدل على التلازم. يعني مثلا، ولنضرب هذا على هذا مثال في قول المرجئة، يعني ممكن يقال أن من قال الإيمان بأن الإيمان هو التصديق فقط فإنه يلزم منه أنه لا يعتد بالأعمال الصالحة. نقول هذا صحيح غير صحيح، لا يلزم إلا إذا التزمه هو، لأنه قد يخطئ في الفهم، لكنه إذا جاء بأمور أخرى تدل على هذا اللازم فإن هذه القرائن ممكن أن يلزم بها اللازم، أما مجرد اللازم فلا يلزم. فعلى هذا لو قال قائل أن أبا حنيفة رضي الله رحمه الله قال بأن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، فعلى هذا فإن أبا حنيفة لا يعتد بالأعمال، نقول له ما هو صحيح، هذا لازم لا يلزم، لأنه لو هو لم يلتزم هو يجعل الأعمال شرط ولا يستقيم الإسلام المسلم إلا بها، وأنه لا يكون له ثواب إلا على الأعمال، وأنه يعاقب إذا ترك أو فعل المنهي. فعلى هذا ليس كل اللوازم تلزم، لكن أحيانا تقترن بالأمر وتحف به قرائن تدل على الالتزام، كمن يقول مثلا إن الإيمان هو التصديق، فعلى هذا من مات مصدقا فهو من أهل الجنة مطلقا، هذا التزم أخراج الأعمال من مسمى الإيمان بإعطائه النتيجة الأخرى، وهي أن من مات مصدقا فإنه من أهل الجنة لازم حتى لو لم يعمل مع التمكن، حتى لو لم يعمل مع التمكن. ولذلك السلف ألزموا مرجئة الجهمية ولم يلزموا مرجئة الفقهاء إلا من فصل منهم، أما من أجمل لم يلزموه، من أجمل مثل أبي حنيفة لم يلزموه، أما من فصل فقد يلزم بتفصيلاته، لكنهم ألزموا مرجئة الجهمية، لأن الجهمية قالوا وزادوا على القول، قالوا الإيمان هو المعرفة، وقال بعضهم بأن من عرف فإيمانه كإيمان جبريل، وقال بعضهم بأن الذين قالوا إيمان هو المعرفة فقط، قالوا بأن الإنسان مهما عمل فإنه لا يضره ولا ينفعه عمله، فمن صدق فهو من أهل الجنة مطلقا عمل أو لم يعمل، كذا صرح بعض الجهمية بذلك، ومن كذب فإنه من أهل النار مطلقا. على أي حال فإن الجهمية نظرا لأنهم ألغوا الأعمال وصرحوا بإلغاء الأعمال ألزموا بالإلزامات، أما غيرهم مرجئة الفقهاء فلا يلزم إلا من فصل. فعلى أي حال الغالب أن اللازم لا يلزم، إلا أن بعض اللوازم تعني التضمن، أن القول يتضمن القول الآخر أو القول الذي نلزم به الآخر، ولذلك السلف ألزموا ببعض الأمور ولم يلزموا ببعضها الآخر. هذا سؤال يقول صاحبه: ما حكم القباب الموجودة في المساجد والبيوت، وما الفرق بين أسبوع المساجد وأسبوع كذا؟ على أي حال مسألة الأسابيع هذه لابد تناقش مع المشايخ، وكثير من أهل العلم يرون أن الأسابيع ما لم تحدد بيوم معين يحتفل به الناس احتفال تعييد فإنها تبقى من الأمور التي العادية، تبقى من الأمور العادية، هذا قول كثير من أو بعض العلماء في عصرنا هذا، بعض المشايخ، ولا فرق بين أسبوع وأسبوع، أسبوع سواء ارتبط بالمساجد أو بغيرها فلا فرق، لكن المسألة محل نزاع، وعلى هذا فلا نستطيع أن نجزم بشيء، ولا بد من الرجوع إلى المشايخ في هذا الأمر. أما القباب فالأصل فيها الحل، لكن لما أن فيما أعلم أن الأصل في القباب الحل، ليس فيها في حد ذاتها محذور، لكن لما كانت القباب شعار أهل البدع لأنها عندهم شعار لوجود رجل صالح أو قبر أو مكان فاضل فيعملون عندها البدع، وأيضا أغلب القبور عليها قباب فأصبحت من شعارات القبورية، من شعارات أهل البدع، فلذلك الأولى في نظري والله أعلم ألا يوضع في المساجد قباب، ألا يوضع سدا للذريعة، الأولى ألا يوضع في المساجد قباب، أو تغير أشكالها بحيث تكون مربعة أو نحو ذلك مما لا يدل على أنها قباب، ومع ذلك فالمسألة يعني قابلة للنقاش، ليس فيها حكم قاطع، وربما يفصل ويقال أن البلد التي فيها بدع قبورية وفيها قبور عليها قباب الأولى ألا يكون في المساجد الأخرى قباب ليتميز القبر المسجد السالم من وجود البدع من القبر الذي فيه بدع. والبلاد التي ليس فيها شيء أصلا ولا توجد هذه الذريعة فإنه الأصل في ذلك الإباحة ويبقى الأمر على الأصل، لكن في نظري أنه يكره حتى في البلاد التي ليس فيها قبل، لأنه الزمن ربما ينسى الناس فيها هذا الأمر وتتدرج المفهوم عند الناس حتى تكون شعار عن البدع، فلذلك الأولى اجتنابها وعدم إحداث القباب على المساجد. النشأ والأسباب في مسيرة الأهواء، وصلنا إلى رقم كم؟ وصلنا إلى صفحة كم؟ نعم 61. وقفنا عليها. نعم، تتابع الأهواء والافتراق والبدع في القرن الثاني والثالث ومن بعدهما. طبعا في مطلع القرن الثاني الهجري تنامت مسيرة الأهواء والافتراق وزادت وتكاثرت وتشعبت أيضا أقوالها كما زادت فرقها، فقد كثرت فرق الخوارج كما أنها امتدت رقعتهم في بلاد المسلمين. كان الخوارج أول الأمر في العراق وما حولها، ثم انتقلت طوائف منهم إلى الخليج، إلى أجزاء من جزيرة العرب، إلى عمان في أول القرن الثاني وآخر القرن الأول، ثم طوائف منهم أيضا امتدت إلى خراسان. لكن إلى هذا الوقت كانت كذلك، ذهبت طائفة منهم إلى أفريقيا وبدأت بذورها هناك في آخر القرن الأول وأول القرن الثاني، لكن خلت منها في هذا الوقت الشام والحجاز واليمن ما عدا أجزاء من اليمن، إذا أدخلنا بعض أو شمال حضرموت في اليمن هو عمان الآن. طبعا عمان دخلته فرق الخوارج أو فرقة الخوارج خاصة الأباضية في وقت مبكر. المهم في هذه الفترة أي في القرن الثاني الهجري بدأ امتداد الخوارج يتوسع، كما فكثرت فرق الشيعة وظهرت بأسماء جديدة وبأصول جديدة لم تكن تعرف في القرن الأول، تطورت مقولاتها وقالوا بالتشبيه، وظهرت أصول الرافضة المعهودة الآن، حيث أعلن الرافضة في هذا القرن شتم الصحابة وسب السلف، وكانت الشرارة التي بيّنت أصول الرافضة وأشهرتها قصتهم مع زيد بن علي حينما امتحنوه في مدى ولائه لأصولهم، وسألوه عن الشيخين، عن أبي بكر وعمر، فتولاهما وترحم عليهما فرفضوه وانفضوا من حوله، فسموا رافضة تتميزت أصولهم عن أصول الشيعة، وأصبحت الرافضة شيء تجمع بين الرفض والتشيع، والشيعة شيء آخر وهي التي تمثلها الزيدية. وظهر في الرافضة كما قلت التجسيم، بمعنى أنهم اعتقدوا في الله عز وجل أنه كصفات الخلق على تفاوت بينهم، أن الصفات كصفات الخلق. ثم أيضا دخلهم الاعتزال في آخر هذا القرن، كما بدأت بوادر الباطنية تنبثق عن الرافضة أيضا في هذا القرن، أي في القرن الثاني، وإن كانت الباطنية لم تتبين إلا في القرن الثالث، لكنها بدأت بوادرها ونزعاتها من خلال الرفض. والرافضة هي أم الباطنية، الباطنية انبثقت عن انشقت عن الرافضة، والرافضة انقسمت إلى قسمين، إسماعيلية وجعفرية. الإسماعيلية هم أصول الباطنية، والتي انبثق عنها فيما بعد الإسماعيلية والدروز والعلويين والبهرة والأغاخانية وغيرهم من الفرق التي تكثرت فيما بعد، وكلها ترجع إلى الباطنية، وأغلبها كما قلت بدأت في القرن الثاني. ثم تطورت بدع القدرية أيضا في هذا القرن، واندمجت مع المعتزلة، وكذلك في الفرق الكلامية الأخرى بدأوا يتكلمون في القدر. كما أنه نشأت في هذا القرن في أوله فرقتان كلاميتان فلسفيتان كان لهما الأثر العظيم في تكاثر البدع ونشرها وإظهار الجدال بين المسلمين والمراء، مما فتن به كثير من عامة المسلمين وبعض طلاب العلم في ذلك الوقت، وهي الجهمية والمعتزلة. ثم ظهرت الجبرية من خلال الجهمية، وظهر الإرجاء الغالي كذلك من خلال الجهمية. وكما أسلفت، الجبر والإرجاء الغالي متلازمة، وكلاهما انبثقت عن الجهمية. وتميزت الزيدية وصار لها اسمها ولها فرقها في هذا القرن، كما ظهرت المرجئة وتوسعت أقوالها وقالت بأصول أو أكدت في أصولها الجديدة، وصار لها علاقة بالمذاهب الفقهية، نظرا لأنه ممن قال بالإرجاء أبو حنيفة رحمه الله، وتبعه كثير من الحناف في ذلك الوقت. فاقترنت طبعا أول مذهب فقهي من المذاهب الأربعة هو مذهب الحناف من حيث التاريخ، فاقترن الإرجاء بهذا المذهب فيما بعد. هذا في القرن الثاني. وفي القرن الثالث بدأت الطلائع الباطنية تظهر على شكل جماعات ودول أو دويلات. ظهرت القرامطة وتمكنت من أجزاء من بلاد المسلمين في جزيرة العرب في البحرين اللي هي الأحساء وما حولها، وصارت نكايتها على المسلمين عظيمة، وانقطعت السبل وعم الفساد في الأرض، حتى أنه من المعروف أنه انقطع الحج إلى مكة عن أهل العراق والخراسان منذ أن تمكنت القرامطة حوالي 100 سنة وتزيد، وهو يندر أن يحج. أحيانا تمر 10 سنين ما حج سنة واحدة إلا أفراد يجازفون، وكثيرا ما يهلكون في الصحراء أو تتخطفهم رماح الأعراب. في هذا الوقت بذاته أيضا انتشرت عقائد الباطنية، وابتلي بها طوائف من العلويين الذين ينتسبون لآل البيت وغيرهم، وصاروا يروجون الباطنية باسم آل البيت، مما جعل كثير من العامة يفتنون بها. ودخلت الباطنية في اليمن وانتقلت إلى مصر وتمكنت فيها وقامت لها دويلات وعمت بها البلوى، حتى صارت يعني بيدها أهم مرايات الإسلام مع الأسف، وكاد المسلمون أن تنقطع بهم السبل مدة طويلة. وفي هذا الوقت أيضا في القرن الثالث بدأت طلائع الطرق الصوفية. الصوفية كبذور وأصول وجدت أصولها في القرن الثالث الهجري، لكنها لم تعلن الطرق إلا بعد ظهور الحلاج وبعد مقتله بالذات. فظهرت الطرق الصوفية في أول القرن الرابع، في آخر القرن الثالث الهجري، في آخر القرن الثالث وأول الرابع. كذلك في آخر القرن الثالث بل في وسطه تقريبا بدأت أصول الفرق الكلامية المعهودة التي ورثت الاعتزال والتجاهم، لأن السلف واجهوا الاعتزال والتجاهم بقوة، ولما ألزمت المعتزلة بأصولها بقوة السلطان عمل السلف بما يكافئ هذا الجهد من الإنكار والتقرير والصمود، حتى حدثت المحنة المشهورة لأحمد بن حنبل رحمه الله حتى انتصر الحق به ونصر الله به السنة. فمن هنا انقمعت الجهمية والمعتزلة خاصة في أقوالها الحادة، فاندمجت بقصد وبغير قصد في الفرق الأخرى، فتحول كثير من المعتزلة والجهمية إلى الرافضة، صاروا رافضة وشيعة. ولذلك تجدون أن أكثر أسماء الرافضة في القرن الثالث خاصة في النصف الثاني منه شيعة، أكثر أسماء الرافضة في القرن الثالث معتزلة، وأكثر المعتزلة شيعة، وأكثر المعتزلة شيعة. كما أن التجاهم أيضا انتقل إلى الفرق الأخرى، وخرجت فرق أرادت أن تلفق بين ما يسمونه المناسب من أصول الكلام وبين الكتاب والسنة، وهي الفرق الكلامية التي بدأت بالكلابية. كلابية نشأت في القرن الثالث، في وسط القرن الثالث الهجري، ثم بعد ذلك نمت حتى تشعبت وصارت أصول للأشاعرة والماتريدية. فالأشاعرة والماتريدية في الحقيقة هم كلابية لكنهم زادوا، والأشاعرة والماتريدية أيضا إنما نشأوا في القرن الثالث الهجري، في القرن الرابع الهجري، يعني ما عرفت الأشاعرة طبعا هذا بديهي إلا في القرن الرابع الهجري، لأن الأشعري ما انتقل من الاعتزال إلى قول ابن كلاب إلا في سنة 300 بالتحديد، قبلها بسنة أو بعدها بسنة، لكن الغالب أنها سنة 300. وأبو منصور ما تريدي كذلك ما عرف مذهبه إلا في القرن الرابع، لأنه توفي سنة 333. فالشاعر الماتريدية إنما نشأت امتداد لبعض أصول الكلابية، والكلابية إنما خالفت السلف في بعض النزعة الكلامية التي استجابت فيها لإلزامات الجهمية والمعتزلة حينما كان لها مع ابن كلاب حوار ونقاش. ثم لما نشأت الأشعرية نشأت على أصول الكلابية وزادت عليها أيضا، وكانت أيضا الماتريدية أكثر توسعا في الكلاميات بخلاف ما يفهمه بعض الناس. أبو منصور الماتريدي أكثر توسع في المصطلحات الكلامية والأصول الكلامية من الأشعري، بل إن الأشعري سبق الأشاعرة بزمن، الماتريدي سبق الأشاعرة بزمن في تأصيل التأويل وفي تأصيل المصطلحات الكلامية وإعلانها باسم أهل السنة والجماعة وبدعوى أنها مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى أي حال بهذا يعني أذكركم بمغالطة عجيبة سبق أن أشرت إليها وهذه مناسبتها، وهي أن كثير من متأخر الأشاعرة يقولون في تعريف أهل السنة والجماعة في أنهم أهل السنة والجماعة، تأملوا معي جيدا، يقولون أهل السنة والجماعة هم أتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، واضح؟ إذن إذا كان أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي إنما كانوا من أهل القرن الرابع، فالقرون الثلاثة ليست من أهل السنة والجماعة، ما رأيكم؟ أليس هذا لازم؟ إذا كان أهل السنة والجماعة هم أتباع أبي الحسن الأشعري وأتباع أبي منصور الماتريدي، معنى ذلك أخرجوا القرون الثلاثة من السنة والجماعة. على أي حال في هذا القرن الثالث يعني استقرت أصول الفرق. القرن الثاني يعتبر قرن يعني الخلط والممازجة ويعني ما نسميه التلاقح بين الفرق، والقرن الثالث اندمجت فيه الفرق بعضها ببعض واستقرت أصولها، استقرت أصولها على ما هي عليه إلى الآن، ما عدا أهل الكلام فإنها بدأت أصولهم في القرن الثالث لكنها ما استقرت إلا في القرن الرابع والخامس. أما الفرق الأخرى كلها قد استقرت أصولها في القرن الثالث، وما زاد عليها المتأخرون إلا قليل، وأغلبه فروعا عما سبق. مثلا الرافضة قد يظن ظان أن أصولهم فيها ما هو جديد، أصول الرافضة التي هم عليها إلى الآن هي أصولهم في القرن الثالث بما فيها التجهم والاعتزال. الخوارج مثلا خاصة الإباضية قد يظن ظان أن بعض الأمور الكلامية والأمور المحدثة ما جاءتهم إلا بعد القرن الثالث، بينما كانت فيهم في منذ القرن الثالث، فهم خوارج معتزلة جهمية منذ القرن الثالث. الصوفية قد يظن ظان أيضا أنهم ما بدأ فيهم هذه الأصول إلا فيما بعد، أقول لا، أصول الصوفية موجودة وهي التجهم والكلام والتصوف البدعي منذ نهاية القرن الثالث، لكن تغيرت الأشكال والصور وتغيرت أو تجددت بعض الطرق، أما الأصول فلا تزال على أصولها. ممكن نقول إن ما تجدد من الأصول يتعلق بأصول الفلاسفة، فلاسفة لم يعرف لهم أصول في القرن الرابع وما بعده، فلاسفة الإسلاميين كابن سينا وابن رشد والضرابي، وكذلك أصول أهل الكلام الشاعر والماتريدية، ربما نقول إنها ما استقرت إلا بعد القرن الثالث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، 38، الفقرة 38، وهي ظهور دعوى القول بالطاعة المطلقة للولاة أو للحكام في فترة كثر فيها الخروج وكثرت فيها مشكلات الخوارج والشيعة وغيرهم، فانضرت طائفة عن جهل أو كما نسميه ردة فعل مقابل الشيعة وغيرهم، حيث ظهر مقابل التشيع لعلي الغلو في طاعة بني أمية، نظرا لأنهم في ظاهر الأمر وكأنهم خصوم للشيعة، في حين المسألة فيها لبس. والصحيح أن خصوم التشيع هم أهل السنة جميع، لكن ومع ذلك قد يكون عند الناس شيء من اللبس، لأن أكثر الذين ينازعون بني أمية الأمر أكثرهم يتخذون أئمة الشيعة ذريعة أو يحرضونهم على الخروج، فمن هنا ظهرت الطائفة مقابل الشيعة تقول بالغلو في الطاعة مطلقا، والقول بأن الإمام أي خليفة المسلمين يتجاوز الله عنه السيئات مطلقا، بمعنى أنه مهما عمل من الخطأ فهو مغفور. يذكر شيخ الإسلام عن هذه الطائفة قال: وكثير من الناس فيهم من الغلو في شيوخهم من جنس ما في الشيعة من الغلو في الأئمة. وقال: وأيضا في الإسماعيلية يعتقدون عصمة أئمتهم وهم غير الاثني عشر. وأيضا فكثير من أتباع بني أمية أو أكثرهم كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه ولا عتاب، أي الخليفة، وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام، بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل شيء والله أمرهم بذلك، وكلامهم في ذلك معروف. وقد أراد يزيد بن عبد الملك أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز، فجاء إليه جماعة من شيوخهم فحلفوا بالله الذي لا إله إلا هو أنه إذا ولى الله على الناس إماما تقبل الله منه الحسنات وتجاوز عنه السيئات. أنا أقسم، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن أولا شيء الطاعة بالمعروف، والأمر الثاني أنه لم يرد في الشرع أن الله يتجاوز مطلقا عن الإمام والخليفة إذا أخطأ عن عمد أو ظلم عن عمد. ولهذا نجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقا، وأن من أطاعه فقد أطاع الله مطلقا، يعني لا يقيدها بالمعروف. ولهذا كان يضرب بهم المثل يقال طاعة شامية. وحينئذ فهؤلاء يقولون إن إمامهم لا يأمرهم إلا بما أمرهم الله به، وليس فيهم شيعة، بل أكثر من بل كثير منهم يبغض عليا ويسبه. إذن يظهر أن هذه المقولة هي ردة فعل ضد التشيع، ثم أنها نوع من الحماس الزائد لخلفاء بني أمية ضد خصومهم. وقد يتأول ذلك أصحاب هذا الصنف أو هذا النوع أن هذا نوع من جمع الكلمة أو نحو ذلك، لكن الأمر إذا زاد عن الحد الشرعي انتقل من مجرد قول إلى أن يكون بدعة، لمجرد قول أو رأي إلى أن يكون بدعة. طبعا هذا القول لم يكن في جماعة، يعني بمعنى لا نعرف فرقة بقيت على هذا القول، لكنه ظهر في وقت كان السلف فيه يتحسسون الآراء المخالفة والبدعية، فتميز هذا القول واشتهر على أنه من الأقوال الفاسدة التي ليس لها أصل في الشرع، فعد من البدع. ثم ظهرت في هذه الأثناء بل بعدها بقليل مقولة جديدة تأسست بها فرقة المعتزلة، وهي قولهم بالمنزلة بين المنزلتين، وهي سبب نشأة المعتزلة. المنزلة بين المنزلتين حكم متعلق بالفاسق الملي أي بأهل الكبائر، وأول ما ظهرت هذه المقولة في أول القرن الثاني الهجري، وقد أعلنها واصل بن عطاء المتوفى سنة 131، ويظهر أنه أعلنها قبل سنة 110، لأنه أعلنها في مجلس الحسن البصري، والحسن البصري توفي سنة 110، فإذا هذه المقولة بدأت مبكرة في أول القرن الثاني، وكذلك تابعه عليها عمرو بن عبيد المتوفى سنة 141، وذلك أي القول بمنزل من المنزلتين، ظهرت هذه المقولة أثناء مقولات الخوارج في تكفير أهل المعاصي والقول بخلودهم في النار، فإن الخوارج كانوا في ذلك الوقت لهم صولة وجولة خاصة الأزارقة، وكانت نكايتهم على الأمة عظيمة، فكانوا أحاديث الناس، وكانت أقوالهم مثار الجدل بين الناس. وفي هذه الأثناء ورد سؤال للحسن البصري رحمه الله عن هذه المسألة، ما حكم مرتكب الكبيرة أو الفاسق يسمى الفاسق الملي في الدنيا والآخرة؟ فكان الحسن رحمه الله ما تعجل في الإجابة، وكأنه يريد أن يركز الجواب أو نحو ذلك، كعادة أهل العلم في التروي والتثبت ومراعاة حال السائل والسامعين. ففي هذه اللحظة انبرى واصل بن عطاء، مما يدل على أنه صاحب هوى وعنده شيء لم يصبر عليه، ولم يتأدب في مجلس شيخ الأمة في ذلك الوقت وإمام الأمة في ذلك الوقت الحسن البصري. فانظر واصل بن عطاء فأجاب على السؤال قبل أن يجيب الحسن، وقال بأن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يقصد بذلك لأنه ليس بمؤمن ولا كافر، بمنزلة بين الإيمان والكفر، وهذه بدعة في الدين، ليس هناك بين الإيمان والكفر منزلة. الإيمان يتفاوت وهو شعب، نعم صحيح، والكفر يتفاوت صحيح، لكن ليس بينهما منزلة. فابتدع هذه القضية من عنده فجعلها دينا، فلما أنكر عليه الحسن البصري أصر، مما يدل على أنه مبيت لهذه البدعة. فلما أصر تابعه عليها عمرو بن عبيد، وتابعه عليها بعض الذين يحبون الجدل ويحبون وعندهم نوع من الغرور وحب الشهرة، فاجتمعوا في مسجد الحسن البصري في سارية من السواري، وصاروا يقررون هذه المسألة منفردين عن مجلس الحسن، وبذلك نشأت المعتزلة، وسمي هؤلاء الذين اعتزلوا مجلس الحسن وقالوا بهذا القول سموا معتزلة. وهذا أول أصل فارقت به المعتزلة السنة والجماعة، وبعد ذلك تجارت بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتوسعت أقوالهم حتى شملت قضايا كثيرة من قضايا الدين خالفوا فيها السلف، كالقول بالقدر ونفي صفات الله عز وجل، والكلام في كثير من أصول الدين، والإخلال ببعض أصول الأحكام ونحو ذلك، حتى صاروا فرقة من الفرق المشهورة التي ضلت عن السنة وأضلت أجيالا من أبناء المسلمين، ولا يتزال أثارها في الأمة إلى يومنا هذا، نسأل الله السلام. ثم ظهر القول بالتجسيم أو التمثيل، أي تمثيل الله بالخلق أو تمثيل الخلق بالله من الطرفين، وأول من قال بتمثيل الله بخلقه